بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام بن الجارود رحمه الله تعالى: حدثنا بحر بن نصر قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن عبد الله قال أخبرني مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرو بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام بن الجارود رحمه الله تعالى: حدثنا بحر بن نصر قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مالك بن أنس قال حدث عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الرضاعة تحرم يحرم الولادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الجارود رحمه الله تعالى: حدثنا بحر بن نصر قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مالك بن أنس قال عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة.
من حفظ فليقرأ. درسنا الليلة إن شاء الله على رضاع الكبير، وهل رضاع الكبير ينشر الحرمة أم أن هذا خاص بقصة سالم، أم أن هذا أنه لا ينشر الحرمة وأنه منسوخ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن الجارود رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الزهري قال حدثنا ابن أخي بن شهاب وهو محتج به وثقه ابن شهاب عن عمه يعني ابن شهاب الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أم عبد الله الصديقة بنت الصديق التي نزل القرآن في الدفاع عنها: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، إلى آخر تلك الآيات. قالت: أتت سهلة بنت سهيل ابن عمرو، وكانت تحت أبي حذيفة ابن عتبة، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن سالما مولى أبي حذيفة يدخل علينا، وأنا فضل، وإن كنا نراه ولدا، يعني وهي في حالة لا تحب أن يراها إلا ذو محرم، وكان أبو حذيفة تبناه كما تبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا، وسالم هذا من القراء ومن المهاجرين ومن خيرة الصحابة رضي الله عنه. فأنزل الله عز وجل: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك أن ترضع سالما، فأرضعته وكان ذو لحية 5 رضعات، كان بمنزلة ولدها، وهو من الأدلة على أن الرضعات المحرمة 5، كما تقدم درسه بالأمس. من الرضاعة، فبذلك كانت عائشة رضي الله عنها تأمر أخواتها وبنات أخواتها أن يرضعن من أحبت عائشة رضي الله عنها أن يراها، لأنها ما كانت ذات لبن عائشة حتى ترضع أحدا، ولكن تريد أن تكون خالة، فإذا أراد أن يدخل عليها من تريد أن يكون هو ذو محرم تأمر أخواتها أسماء ونحو ذلك، وهكذا بنات أخواتها حيث تكون عمة أو نعم أو خالة، فإذا رضعتها بنت أختها صارت خالة، وإذا رضعتها أختها إيه صارت خالة، أخت صارت خالة، وبهذا تكون محرما. فكانت على هذه الفتوى، وبذلك أخذ داود وافقها في هذا القول: إذا أرضعتها أختها ستصير الولد من أختها وهي خالته. إذا رضع إنسان من أختها سيصير ابن أختها وهي خالته، والخالة بمنزلة الأم. وبنات إخوتها، وعندك أخواتها، طيب إخوتها، طيب. وأن يرضعن من أحبت عائشة رضي الله عنها أن يراها، ويدخل عليها وإن كان كبيرا 5 رضعات، ثم يدخل عليها وأبت أم سلمة وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل عليهن بتلك الرضاعة أحد من الناس حتى يرضع في المهد، أي في الصبا. وقلنا لعائشة رضي الله عنها: فوالله ما ندري لعلها كانت رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لسار من دون الناس. وكان الصواب مع بقية النساء، نساء النبي صلى الله عليه وسلم، في هذا على ما يأتي إن شاء الله. إسناد الحديث عند المصنف صحيح، واستفيد من هذا قبل الدخول فيما يتعلق بتخريج الحديث أن مولى القوم يدخل عليهم إلا في 3 مواضع، 3 أوقات، 3 عورات ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض. وفيه أنهم كانوا يتبنون من أحبوا، وأن ذلك نسخ. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، أي أعدل، حيث أنه ينسب إلى أبيه، فإن نسبته إلى غير أبيه فيها إجحاف بأبيه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فالجنة عليه حرام. بعد ذلك نسخ هذا، ذلك الذي كان يحصل من التبني نسخ. ولا سيما إن كان رغبة عن أبيه، يعني يرى أن انتسابه إلى ذلك الشخص أفضل من انتسابه إلى أبيه، فهذه كبيرة من كبائر الذنوب. فمن عدل الله وقسطه سبحانه وتعالى أن جعل النسبة إلى الأب، ونسخ ذلك التبني، وإن لم يعلم أنه يعلم أباه قيل الأخ فلان، فإخوانكم في الدين ومواليكم. وكان هذا من الفرج، هذا يذكر من الفرج، بحيث أن سالما رجل صالح مولى أبي حذيفة بن عتبة، وأنه كان مولى، ولا شك المولى يحتاج يدخل لخدمة الخدمة والعناية، وما كان من ذلك، فكان فرجا بهذا المخرج. وأن التماس المخارج الصحيحة من الفقه، فليس من الفقه التماس مخارج باطلة، هذا جهل يوقع الناس في مضايق ويوقع الناس في عدم سعة. ولكن التوسيع الصحيح والمخرج الصحيح بدليله الثابت يدل على تمكن. وفي هذا ضمن الأدلة أن الرضاعة محرمة، حرم ما تحرم الولادة، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. وانتشار الحرمة أيضا، فلو أن شخصا رضع من واحدة صارت أختها خالة، وإن رضع كذلك من بنات إخوانها صارت هي محرما أيضا، سيصير ابن أخيها وهي عمته، يعني من بناته أو مع زوج من زوجته باعتبار أنها أرضعت من زوجته، وهكذا يصير ابن له. وتنتشر الحرمة كما تقدم نقاشه. وفيه أن المحرم يرى محرمه ولا تحتجب عنه، هذا هو الأصل. وسواء كان ذلك برضا أو كان بغير رضا، فمثلا أنت ما علمت أن امرأتك أرضعت هذا الصبي إلا بعد ما أرضعته، كان ينبغي الاستئذان، لكن انتشرت الحرمة أم لا؟ انتشرت، الاستئذان هو المطلوب، لأن هذا شيء تنتشر فيه الحرمات، يعني ماذا، وقد يكون يعني أقارب هكذا. مع ذلك انتشرت الحرمة ما دامت قد استوفت الرضاع كاملا، تنتشر ولو لم يحصل إذن. وفيه أن الخلاف الفقهي حاصل حتى بين الصحابة رضوان الله عليهم، بل بين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فقد خالف عائشة سائر نساء النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، فإن مسائل الفقه الخلاف فيها لا سيما والدليل يتسع لذلك المعنى سائغ. وفيها أن الرخصة من ضمن الخصوص، الرخصة تخصيص، فقد رخص لهذا أي اختصه لضرورة عنده، لحالة تقتضي يعني ذلك، لا يستشري ذلك الشأن للغير. ومن ضمن ذلك ما بوب عليه البخاري في باب الكفاءة، أن سالما هذا تزوج هندا القرشية، باب الكفاءة في الدين، وهو من حفاظ القرآن. وبوب البخاري على ذلك قال باب الكفاءة في الدين وقول الله، أو وقول الله، وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، واستنباط قوي باعتبار أن البشر من الماء، وهذا الماء جعله الله نسبا وصهرا، سواء كان من المشرق أو المغرب أو أسود أو أبيض نسبا أو صهران، أي أن هذا شامل لا تخصيص فيه مثلا لأن هذا الذي من آل البيت لا يزوج إلا آل البيت، والذي من كذا لا يزوج إلا كذا، هذا من حيث الدليل. أما الحديث عند المصنف فأسناده صحيح كما ترى رجاله، والحديث متفق عليه أخرجه البخاري ومسلم، وهذا الحديث مما يدل على أن ابن الجارود مع الجمهور، وليس آخذا بظاهر هذا الحديث اتباعه له بحديث عائشة الآتي. قال رحمه الله: حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي. إسحاق بن منصور هو ابن بهرام الكوسج. قال أخبرنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي، عبد الرحمن بن حسان ابن مهدي بن حسان يعني ماذا، وكنيته أبو سعيد، عن سفيان وهو الثوري، عن الأشعث وهو ابن أبي الشعثاء المحارب الكوفي وهو ثقة، عن أبيه سليم بن الأسود وهو ثقة قال الحافظ في التقريب باتفاق، ثقة باتفاق، عن مسروق بن الأجدع من كبار التابعين، ويذكرون أن مراسيله قوية، عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل فقال: من هذا؟ قالت: أخي من الرضاعة. قال: انظرن من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة، يعني لا يكون حصلت هذه الرضاعة بعد الكبر، فإنها لا تكون رضاعة إلا في حين الجوع، بحيث أن هذه الرضاعة تسد الجوع وتغني عن الجوع، وهذا لا يكون إلا في الصغر، الصبي إذا مسك الثدي ورضع حتى شبع خلاص شبع، إذا رضع حتى ترك، لكن ذو اللحية لو يرضع أربع أثدي ما شبع، ماذا يحصل لذاك الشيء؟ يحتاج يأكل، ما ينفع هذا فيه. فإذا المجاعة ما تذهب منه بشوية من المصوص من الحليب، الكبير ما يذهب مجاعته إذا شرب من الثدي قليلا، ما عسى يشرب علبة صلصة وأقل ذلك ما سوي له شيء عدة ملاعق. أما الصبي يسد جوعته هذا الرضاع، فإذا الرضاعة في حال الجوع وفي حال انسداد الجوع بهذا الرضاع، وليس معناه أن الرضاعة من المجاعة أنه إذا رضع الكبير وهو حال شبعه ما يأثر في الحرمة، لكن إذا رضع في حال جوعته هو جوعان أنها تأثر، مثل ما يقولون هذا الحبوب أو هذا الدواء استعمله قبل الطعام، هذا ما هو صحيح. فهو يبين هذا الحديث أتى به رضاع الكبير، ثم أبان بعده بالحديث الآتي أنه لا يكون إلا في المجاعة، ويسير في ذلك مسار عامة أهل العلم، وبهذا تستفيد ترتيب الأئمة أن ترتيبهم يعني يدل على فقههم، والمسألة فيها خلاف. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: اختلف العلماء في هذه المسألة، فقالت عائشة وداود: تثبت حرمة الرضاع برضاع البالغ، البالغ حتى ولو كان قبل البلوغ وقد جاوز السنتين، يعني يطلق عليه كبير في هذا الموضع، حتى ولو كان كهلا، فتقييدها بتقييده بالبالغ يعني معناه أنه حتى ولو كان بالكبير، قال الكبير أفضل كما في تبييبات الأئمة. فإذا عائشة وداود ترى حرمة يثبتون حرمة الرضاع برضاع الكبير الذي قد جاوز السنتين، كما تثبت برضاع الطفل أنه لا يعني بذلك أن من دون البلوغ، ولو كان بين 11 سنة 12 سنة أنه ما زال في حكم الصبا، هذا ما يقول به هو. لكن خرج عن قول البالغ يعني به الكبير. قال لهذا الحديث وسائر العلماء من الصحابة والتابعين وعلماء الأمصار إلى الآن، أي إلى زمنه، إلى زمنه، وزمن النووي قريب، منه أخذ شيخ الإسلام ومنه أخذ، فهو في تلك القرون التي متوسطة، لا يثبت إلا بإرضاع من له دون سنتين إلا أبا حنيفة فقال 2.5 سنين، وقال زفر 3 سنين، وقال عن مالك رواية 2 أيام، واحتج الجمهور أي الذين ثبتوا على 2 فقط بقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن 2 حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، أي تمام الرضاعة التي هي تفتق الأمعاء والتي هي في حال المجاعة والتي هي 2 حولين كاملين، والحول هو السنة، ويبدأ هذا الحول من ولادته، فإن ولدته تاما من 9 أشهر فذاك تصير 24 شهرا، وإن ولدته ناقصا ابن 6 أشهر تصير 30 شهرا. مفهوم؟ لقوله وحمله وفصاله 30 شهرا، فحمله على أدنى مدة الحمل 6، وإذا زدت عليها الحولين 2 24 على 6 تصير 30 سنة. فإذا هذا قول عامة أهل العلم كما ترى، ودليلهم الآية أن هذا هو الرضاع الكامل لمن أراد الرضاعة، وبالحديث الذي في مسلم، يعني الحديث الذي في مسلم بل في الصحيحين الذي قرأناه وقلنا إنه يبين به ابن الجارود هذا. إنما الرضاعة من المجاعة، وبأحاديث مشهورة يأتي منها حديث ابن سلمة وجماعة في الباب، وحملوا حديث سهلة على أنه مختص بها وبسالم، ومنهم من حملها على النسخ وأن هذا قديم، هذه حالة قديمة، وبعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أبان أن الرضاعة لا تكون إلا في حالة المجاعة. وقد روى مسلم وجنح إلى ذلك الحازمي في الاعتبار، جماعة من أهل العلم اعتبار في الناسخ والمنسوخ، وقد روى مسلم عن أم سلمة وسائر أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهن خالفن عائشة في هذا، والله أعلم. بل أيضا الصحيحان روى الحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم ارضعيه، قال القاضي لعلها حلبته ثم شربه في غير أن يمست ليها ولا التقت بشرتاهما، وهذا الذي قاله القاضي حسن، ويحتمل أنه عفي عن مسه للحاجة كما خص بالرضاع مع الكبير، والله أعلم. أي أنه كيف يمستديها وهي آنذاك لم تكن أما قبل المس قبل الرضاع، فإما أن يقال للحاجة كما أنه خص هنا الحاجة، وإما أنه حلب له فشرب، فكان هذا في حكم الرضاع لا سيما وهو كبير شرب 5 شربات، والأمر واسع في هذا. والذين منعوا ذلك رضاع الكبير قالوا هذا من معاني المنع، أن هذا الكبير بأي حق، وإن كان يعني مولى أبي حذيفة بأي حق يمس ثدي امرأته وهي أجنبية آنذاك، قالوا لعله حلب له. وقال العراقي في طرح التثريب استدل به على ثبوت حكم الرضاع بإرضاع البالغ كما يثبت بإرضاع الطفل. وإليه ذهب عائشة أم المؤمنين حكاه النووي عند الظاهري وبه قال ابن حزم وحكاه عن علي بن أبي طالب لكن لا يثبت هذا عن علي. أنه قيل له إني أردت أن أتزوج امرأة قد سقتني من لبنها وأنا كبير تداويت به. فقال علي لا تنكحها ونهاه عنها. وأن عطاء بن أبي رباح مثله قال ابن وجيه فقلت له وذلك رأيك؟ قال نعم. كانت عائشة تأمر بذلك بنات أخيها. قال وهو قول الليث بن سعد وحكاه ابن عبد البر عنه وعن ابن علية وروي عن علي ولا يصح عنه كذا قال ابن العراقي. وذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين من بعدهم إلى أنه لا يثبت حكم الرضاع إلا بالإرضاع في الصغر. وتقدم من سنن أبي داود وأبت أم سلمة وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليه النبي تلك الرضاعة أحدا من الناس حتى يرضع في المهد. وقلنا لعائشة والله ما ندري لعلها كانت رخصة من النبي صلى الله عليه وسلم لسائر دون الناس. وروى مسلم والنسائي وابن ماجه عن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تقول أبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلنا عليهن أحدا بتلك الرضاعة إلى آخره. قال وقال أبو الوليد الباجي قد انعقد الإجماع على خلاف التحريم برضاع الكبير. وقال القاضي عياض لأن الخلاف إنما كان أولا ثم انقطع. هذان إجماعا الآن نقل إجماع نقله الباجي ونقله القاضي عياض أن الإجماع منقول على أنه كان خلاف من قبل عائشة اختلفت خالفت في هذا ثم انقرض انقطع الخلاف. قلت أيضا نقل الإجماع على أن رضاع الكبير لا يحرم عدد من الأئمة. قال ابن العربي في عارة الأحوذي اتفق الفقهاء على أن لا يحرم رضاع الكبير. نقله هذا صاحب الموسوعة. وقال ابن هبيرة في الإفصاح اتفقوا على أن رضاع الكبير غير محرم. وقال العيني في البناية شرح هداية والحرمة لا تتعلق بصورة الإرضاع ووجود اللبن كما في الكبير بالإجماع بل تتعلق باعتبار انتشار العظم وإنبات اللحم أي في الصغر فقط. قلنا استدلوا بحديث عائشة في الباب إنما الرضاع من المجاعة. ووجه الدلالة منه أنه جعلت الرضاعة المحرمة ما كان لطرد الجوع ولا يندفع الجوع من الرضاعة إلا في حق الصغير. وهكذا حديث أم سلمة النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء من الثدي وكان قبل الفطام. وهذا تقييد جيد وكان قبل الفطام زيادة من الثدي في هذا الموضع. وأخرجه الترمذي قال والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين وما كان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرم شيئا. قلت الحديث خرجه شيخنا رحمه الله في أحاديث معلّة ظاهرها الصحة ونقل قول الشوكاني في الأوطار وأعل بالانقطاع لأنهم من رواية فاطمة بنت المنذر بن الزبير الأسدية من عن أم سلمة ولم تسمع منها شيئا لصغار سنها إذ ذاك انتهى. وهذا القول تعقبه أبو زرع العراقي فقال قال ابن حزم لم تسمع من أم سلمة واستدل على ذلك بشيء فيه نظر يعني كونها صغيرة قد ما هي صغيرة في هذا الحال بل قد سمعت من بعض الصحابة كما ترى فاطمة بنت المنذر تروي عن أم سلمة وعن غيرها. فالقول بأنها كانت صغيرة فيه نظر كذا في تحفة التحصيل. ولهذا صححه الترمذي والألباني رحمهم الله كما في إرواء وقال له شاهد من حديث عبد الله بن الزبير مرفوعا بلفظ لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء خرجه ابن ماجه من طريق ابن وهب عن ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة عن عبد الله بن الزبير به قال وهذا سند جيد رجاله كلهم ثقات رجال مسلم غير ابن لهيعة وهو سيء الحفظ إلا في رواية العبادلة عنه فإنه صحيح الحديث وهذا منها فإنه من رواية عبد الله بن وهب عنه انتهى. وضعف الحديث البوصيري بابن لهيعة. الألباني يقول إنه كأنه مطلع على هذا وهذا ما صحيح بل ما انتبه لهذا لكن من أهل العلم أن يرى أنه ما يزال في حيز الضعف ولا روى عنه بعض العبادلة إنما حاله يكون أحسن شيئا ما. قلت وحديث ابن سلمة قد عله الدارقطني بالوقف، لكنه معضود بحديث ابن الزبير وبحديث عائشة الذي عند ابن الجارود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا رضاعة إلا من المجاعة، وهو متفق عليه. فإذا هذا الحكم ثابت، هو نظير حديث عائشة لا رضاعة إلا من المجاعة. قوله ما فتق الأمعاء أي وسعها وأشبع، وهذا واستبان بهذا أن ذلك لا يكون إلا قبل الفطام، حتى وإن كان يأكل شيئا من العسل أو يفرص له مثلا شيء من الطعام اليسير فهذا لا يقتات به. فغالب الأطفال قبل الفطام يعطونهم هذه الأشياء، كان مثلا يعطونه الشيء اليسير إضافة إلى الحليب، حليب الأم، هذا ليس هو قوته، هو قوته الذي يستغني به، لو ترك على هذا القوت لجاع، احتاج حليب. فإذا طعامه الأساسي هو الحليب، هذه المرحلة مرحلة الحليب، ولو ترك الصبي من الحليب في هذه المرحلة سواء كان حليب الأم أو ما يقوم مقام من أنواع الحليبات، ربما جاء الكساح وضعف هشاشة وضعف جسمه ما يتحمل، يحتاج إلى حليب. بينما إذا كبر خلاص استغنى بالطعام والشراب عن الحليب في الجملة. فهم يقولون ليس معناه أنه ما يأكل البتة إلا الحليب، ولكن معناه أن غالب قوته هو الحليب، والذي ما ترضعه أمه ما انقطع لبنها يقال هو دون الحول حولين في السن الذي كان يحتلب مثلا من المعلبات هذه ويشرب منها. وبوب البخاري على هذا الحديث باب الأكفاء في الدين، وساق هذا الحديث قال أبو حذيفة بن عتبة ربيعة بن عبد الشمس، وكان من شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم، تبنى سالما وأنكحه ابنة أخيه هند بن بنت أبي الوليد بن عتبة، وهو مولى لامرأة من الأنصار وهي قرشية. وبهذا استدل الصنعاني رحمه الله بمثل هذا الحديث في كتابه الكفاءة، فقد ألف في الكفاءة، ومن تلك الكلمات التي ذكرها في سبل السلام جملة من هذا من ذلك الكتاب، والشاهد من ذلك أن الكفاءة في الدين. وبعد هذا ذكروا خلافا على ما سبق، بعد أن سمعت أن هذا في الحولين هذا هو الصواب والذي عليه عامة، نقل عليه الإجماع، وأن قبل كان لم يكن إجماع فيه خلاف، لكن بعد ذلك انقرض الخلاف وبقي إجماع. اختلفوا في الزيادة، فلو كان حولين وثلاثة أيام، حولين أسبوع، حولين أو دون الحولين بيوم بيومين، هذه أشياء فيها أيضا قلق تذكر خلاف عنه. قال ابن العراقي رحمه الله ثم اختلف العلماء في السن التي يختص التحريم بالإرضاع فيه على أقوال، أحدها أنه حولان على طريق التحديد من غير زيادة، فمتى وقع الرضاع بعدهما ولو بلحظة لم يترتب عليه حكم، يعني ما يصير في حكم البالغ تجاوز الحولين ولو بلحظة، هذا مذهب الشافعي وأحمد وأبي يوسف ومحمد بن الحسن وإسحاق بن راهويه وأبي عبيد وأبي ثور، وحكاه ابن عبد البر الحسن بن حي، وحكاه ابن حزم عن ابن شبرمة وسفيان الثوري وداود وأصحابهم، وحكاه ابن عبد البر عن داود أيضا، يعني جماعة وقول الأكثرين. القول الثاني أنه يعتبر حكمه ولو كان بعد الحولين بمدة قريبة، هو مستمر الرضاع أو بعد يومين من انفصاله، هذا هو المشهور المذهب مالك، يعني بعضهم يقول أيام يسيرة، وقيل شهر وقيل شهران وقيل ثلاثة. وقال القرطبي صاحب العباس كان مالكا رحمه الله يشير إلى أنه لا يفطم الصبي دفعة واحدة في يوم واحد، بل في أيام على تدريج، فتلك الأيام التي يحاول فيها فطام حكمها حكم الحولين لقضاء العادة بمعاودة الرضاع فيها، هو قول قوي هذا. مثلا وصل الحولين أرادت أمه أن تفطمه بعد الحولين، ما سيفطم في يوم واحد، سيتعب جدا، ولكن هناك تعليلات وأشياء تضعها على الذرع ربما، وحتى لا يستطيع يشرب يمسك الذرع وأشياء حتى يندفع يروح بعد، يعني يقنع فتلك المدة يرونها أنها ملحقة بالحولين لأنها في حكم الفطام تابعة للفطام، يعني أيام يعالج كيف يفطم، يعالج الولد كيف يفطم بأي وسيلة. ولا يتعارض هذا مع قول الجمهور، فمثلا يعني زادت الساعات أو زاد اليوم أو ما إلى ذلك، هذا في مرحلة فطمه، هذا في مرحلة محاولة انفصاله، وفصاله في عامين، أي هذه المرحلة التي يرضع بعدها أليس بعد العامين يحاول فصاله؟ هم سيترك مباشرة. محاولة هذه من ضمن العامين، والكسور غالبا ما تحسب، ما تأثر. والقول الثالث تقدير ذلك بسنتين ونصف، وهو قول أبي حنيفة. والقول الرابع، يعني بعض هذه اللمعة عليها دليل، يرضن الحولين كاملين، يعني على حصة الفصال، حسبوا أن حصة الفصال تحتاج لها إلى 6 أشهر معالجة، وبعضهم يقول أقل. هذا التحديد 6 أشهر طويل، ما هو صحيح، ربما في أقل من أسبوع يفصل عن الثدي. والقول الرابع تقديره ب3 سنين، وهذا قول زفر. والقول الخامس أنه إن فطم قبل الحولين فما رضع بعده لا يكون رضاعا، ولو أرضع 3 سنين لا يفطم، لم يفطم كان رضاعا، لمن أراد أن يتم الرضاعة يقولون هذا لمن أراد. والخامسة، القول الخامس، الحديث صريح في ثبوت التحريم برضاع الكبير، ومقتضى سياقه والمقصود منه ثبوت المحرمية أيضا، إذ لولا ثبوت المحرمية لم يحصل مقصودها من دخوله عليه حالة مهنتها وانكشاف بعض جسدها. وبهذا قال من أثبت حكم رضاع الكبير إلا أن القرطبي نقل عن داود أن رضاع الكبير ترفع تحريم الحجاب لا غير، ثم حكى عن ابن المواز يعني فقط الحجاب فقط ولا تكون كالأم، أنه قال لو أخذ بها في الحجابة لم أعبه وتركه أحب إلي. والقول السادس أجاب الجمهور عن هذا الحديث بأنه خاص بسالم وامرأة أبي حذيفة كما اقتضاه كلام أمهات المؤمنين رضي الله عنهم. ولهذا قال ابن المنذر ليست تخلو قصة سالم من أن تكون منسوخة أو خاصة لسالم، وكذا حكى الخطابي عن عامة أهل العلم الحازمي وجماعة في الماسخ والمنسوخ أنهم حملوا الأمر في ذلك على أحد وجهين، إما على الخصوص وإما على النسخ. والقرطبي قال القرطبي أطلق بعض الأئمة على حديث سالم أنه منسوخ، وأظنه سمى التخصيص نسخا، وإلا فحقيقة النسخ لم تحصل هنا على ما يعرف في الأصول، يعني من حيث متقدم ومتأخر. قلت كيف يريد بالنسخ بالتخصيص من يردد بينهما ولم يرد قائل هذا الكلام بالنسخ ما فهمه عنه القرطبي حتى يعترض عليه. فالحاصل هذا هو من كلامهم أنه على هذه الوجوه، على أحد وجهين لا مزيد عليهما، يتأتي النسخ إذا علم المتقدم والتأخر، وإن لم يكن منسوخا فهي حالة خاصة بسالم. هل يلحق به غيره؟ ألحق بذلك، ألحق الشوكاني وابن القيم وابن تيمية وجماعة من أهل العلم ألحقوا به غيره ممن حالته حالة سالم، عمت البلوى بمثل هذا الحال، وأرى أن أقرب حال فيما إذا وجد الإنسان لقيطا فتربى عنده وصار مبتلى به بين بناته وعند زوجته، ويقول يدعوها أما لا يعرف إلا هي، وهكذا ما يعرف إلا تلك أنها إلا أنهن خواته، فلو فعل مثل هذا في الصغر كان أولى، وإن لم ينتبه إلا بعد الكبر وفعل ذلك عسى الله أن يكون هذا من هذا الباب. وإلا فالأصل المتفق عليه المعروف أن رضاع الكبير لا يحرم، إنما الخلاف الآن انتقلنا إلى مسألة هل يلحق بسالم غيره أم لا يلحق. فلو ألحق به غيره على قول هذا الأمة ما ينكر عليه، وإن لم يلحق به غيره واعتبره منسوخا أو خاصا بسالم لا يلحق به غيره الأمر واسع على قول عامة أهل العلم. هذا هو يلحق 5 رضعات مشبعات، هي ما يلزم أن تكون دفعة، هي ما يلزم أن تكون متتالية، يعني مسك ثم ترك ثم مسك، هذا يقول أدنى حال. فلو كان مثلا في هذا الشهر رضع رضعة وفي الثاني رضع رضعة والثالث 5 أشهر في قبل فطامه، رضع من هذه المرات في كل شهر مرة رضع حتى شبع، هذا 5 رضعات مشبعات. وأيضا يسمون المشبعات أنه ما هو لازم أنه يرضع حتى يشبع يمتلئ بطنه، فلو أنه رضع رضع من المرأة مثلا حتى ترك من تلك المرأة، إما أنه شغل عن ذلك مثلا واحد يلاعب من خلفه وكذا، وإما لحالة أخرى ثم مرة مسك الثدي ورضع حتى ترك، هاته اثنتان والثالثة مثلها والرابعة يمسك ويرضع حتى يترك من نفسه بدون أن يفصل أو يحتال عليه. وهكذا 5 رضعات هذه تسمى ولو في مجلس واحد ولو في حالة ولو في دقيقة واحدة دقائق عدة دقائق تسمى 5 رضعات. هذا ضابطها عندهم، ما يلزم أن تكون كل رضعة في يوم أو كل رضعة في شهر أو ما إلى ذلك لعدم الدليل على ذلك. 5 رضعات مشبعات، والمشبع عندهم أن يمسك الثدي حتى يترك. المقدار 5 مرات، يعني يصب ثم يترك ثم يصب ثم يترك ثم يصب ثم يترك، ها؟ حتى إذا كان وجورا مثلا أو سعوطا، إذا كان وجورا، وإذا كان بالرضاعة يخلي يمسك بالرضاعة هذه نظير الثدي، يعني يأخذ حكم الثدي. الرضاعة مستجدة في هذه الأزمنة، القديم ما كان للوجور، ما كان يعملون إحنا على بصلصة يقول بها كذا يلزها ثم يمسكون الولد وهكذا يصبوا في فمه، عرفنا إلى قبسنا يحلبون له من الشولة كذا ويصبون له ويصيح، وغداك غدا كل غدا عليه صياح صحيح. إذا كان هذا في حالة الرخصة والتوسع فما بالك بغيرها.